بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة للتنبيه الذي ذكرناه بالأمس أو نسينا أن نذكره بالأمس، وهو تاريخ تأليف نخبة الفكر، تاريخ تأليف نخبة الفكر. ذكر العلامة ابن نزير رحمه الله تعالى في كتاب له طبع مؤخرا، اختصر فيه نخبة الفكر وزاد فيها زوائد، أن الحافظ بن حجر كتب هذا المختصر البديع الذي هو النخبة في سفره سنة 817 هجرية، وبنى على كلامه العلامة الصنعاني في منظومته نخبة الفكر قوله: ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. ومن خلال تصفح رحلات الحافظ بن حجر، وقد ذكرنا أو نقلناها هنا في ترجمة، يتبين أن الحافظ توقف في أسفاره سنة 807 إلى أن سافر 815، يعني هذه المدة لم ينشئ فيها سفرا التي ذكرها الحافظ. وأيضا السنة المذكورة التي ذكرها الحافظ ليست تاريخ تأليف نخبة الفكر. والصحيح أنه ألفها كما هو عندكم في صفحة 36، وهو مقيم في بلاده في مصر في عام 1280 هجري، ثم شرح النزهة في عام 1880 هجرية. وبهذا يعلم أن العلامة ابن نزير رحمه الله وهم في قوله الذي ذكره، ولعله حتى لم يطلع على شرح النزهة، فإنه إنما أشاد بالنخبة ولم يذكر النزهة. وطلاب يعني الحافظ بن حجر أعرف به، مثل السخاوي ومثل غيره ممن ألفوا في رحلاته وذكروا جميع الرحلات، وذكروا أنه ألف هذا الكتاب في هذه السنة. أردنا أن نبه على هذا لشهرته، والله المستعان. وليس الأمر جزما، لكن يقدم كل بلدي في مثل هذه الأمور. والأعرف ابن الوزير إنما التقى بالحافظ لما أتى إلى اليمن، ولم يكن بينهما كبير اتصال، إلا أنه أعجب بالمختصر لما رأى النخبة، أعجبته جدا، ثم ذكر أنها فيها بعض الأمور التي تحتاج إلى أدلة ودواعي ادعاها، ولم يبين الأدلة عليها، فزاد فيها زوائد، وطبع باسم مختصر في علوم الحديث لابن الوزير، مطبوع في مجلد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. التصانيف معناها المؤلفات والمصنفات، مؤلفات العلماء ومصنفات العلماء. وهناك من يجعل المصنف هو المؤلف، والمؤلف هو المصنف، يعني إنما اختلاف ألفاظ، وأما المعاني المعنى واحد، المصنف هو المؤلف. وهناك من يطلق على التأليف بأنه جمع كلام الغير، والتصنيف بأنه اختراع علم بنفسه، يعني يخترع علم ويصنفه في هذا الباب، وإن كان هذا الاختراع مقتبس من قبله من العلماء، إلا أنه يصنفه تصنيفا جديدا ويخترعه على طريقة يراها جيدة لنفسه، فهذا يسمى عند بعض أهل العلم التصنيف. وجمع كلام الغير بدون زيادة أو في حالات مع تهذيب يسمى تأليف. فهذا يعني جيد هذا الاصطلاح التفريق بين التأليف والتصنيف على هذا إن شاء الله. واصطلاح أهل الحديث أصل الاصطلاح سواء عند أهل الحديث أو عند غيرهم. الاصطلاح إذا قالوا المعنى الاصطلاحي يعني عند النحاة عند الأصوليين عند أهل الاصطلاح أو مصطلح أهل الحديث معنى أن هؤلاء العلماء اتفقوا على أن يسموا أشياء بأسماء مخصوصة أشياء أخذوها على معانيها اللغوية واتفقوا على أن يسموا هذه المعاني اللغوية بأسماء اصطلاحية تنصرف إليها فتنقل من الموضوع اللغوي إلى الموضوع الاصطلاحي والاسم واحد في اللغة هو الاصطلاح لكن ينقل من معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي وهناك يكون اشتراك وترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالاصطلاح إذن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول هذا من تعاريفه التي ذكرناها في الحاشية. وعرفه بعضهم بقوله إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى معنى آخر يعني اصطلاحي باسم طيب لمناسبة بينهما يعني الآن المنقطع معنى في اللغة واضح المنقطع معنى في اللغة غير الموصول حبل منقطع واضح معنى لكن ما معنى في الاصطلاح معنى في الاصطلاح واسع يعني أكبر من هذا وهو عندكم إن شاء الله واضح. فهذا معنى اصطلاح أهل الحديث أنهم أخذوا أشياء معروفة في اللغة فسموا هذه الأسماء بأشياء وعرفوا لها تعاريف اصطلاحية اصطلحوا عليها وهناك اقتران أو ترابط واشتراك بين المعنى اللغوي دائما والمعنى الاصطلاحي والاشتراك من بعيد ما يكون اشتراك واضح لكن بينهما نوع اشتراك. قال قد كثرت للأئمة في القديم والحديث ثم سيذكر الآن من أول من صنف في علم مصطلح الحديث وأراد به من استقل في التصنيف كما تنبه عليه فمن أول من صنف في ذلك يعني من أول من صنف كتابا مفردا في ذلك كتاب مفرد القاضي أبو محمد. هذه المرحلة ذكرنا في شرح نخبة الفكر أربع مراحل فيما أذكر أربع مراحل للتصنيف في مصطلح الحديث. من يذكر الأربع المراحل أو يتذكر أربع مراحل من مراحل التصنيف في علم الحديث؟ الخطيب البغدادي قد نسيتها. من يسرد الأربع الذي حضر معنا؟ طيب الآن سنذكر الذي ذكره الحافظ وننبه على غير الآن. هذه المرحلة التي ذكرها هي تعتبر مرحلة تالية لمرحلة قبلها لكن هذه المرحلة التي سيذكرها تعتبر مرحلة أولا مصنفة تصنيف مفرد يعني ما أدخل فيها شيء آخر تصانيف مفردة يعني معناها أنها خاصة في مصطلح الحديث. الشيء الثاني أنها بالأسانيد يسوق الأشياء التي فيها بالأسانيد والأحاديث والآثار والأقوال أيضا في هذه الكتب كلها بالأسانيد فمنها هذه الكتب التي ستذكر الآن. هناك مرحلة أخرى دمج فيها علم مصطلح الحديث بغير يعني جاء في مقدمات بعض الكتب وجاء في بعض أو في مؤخر بعض الكتب مثل الترمذي العلل الترمذي الصغير في آخر علل الترمذي أراد به الترمذي رحمه الله شرح بعض مصطلحات سنن الترمذي. مقدمة صحيح مسلم في أول صحيح مسلم أراد بها أن يبين منهجه الاصطلاحي في كتابه صحيح مسلم وكتب أخرى في مقدمات الكتب المعروفة. هذه تسمى مرحلة أولية أو هذه هي المرحلة الأولى من مراحل التصنيف في مصطلح الحديث إلا أنها ليست مفردة يعني أنها ممزوجة بمباحث أخرى. المرحلة الثانية التي سيذكرها الآن وسنأتي إن شاء الله على بقية المراحل إن تذكرنا. القاضي أبو محمد، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، الرامة هرمزي نسبة إلى بلاد من بلاد خوزستان. يذكرون أن سلمان الفارسي رضي الله عنه منها. ومعنى رام هرمزي معنى رام المراد والمقصود، وهرمز معروف أحد الأكاسرة، يعني يلقبون في تلك البلدان في الفارسية بهرمز الملك أو فمعنى رام هرمز مراد هرمز، رام هرمزي معناها المقصود مقصود أو مراد هرمز. في كتابه المحدث الفاصل وهو مطبوع، لكنه لم يستوعب، انتقده الحافظ بهذا الانتقاد. الكتاب من أوائل ما صنف، من أول ما صنف في مصطلح الحديث، لكنه لم يستوعب. ومعنى لم يستوعب يعني ما أتى بجميع الاصطلاحات، وإنما أتى ببعض المصطلح. والذي ينظر في هذا الكتاب كتاب رائع جدا، إلا أنه وإن كان يعني بالأسانيد الطويل، وأيضا يحتاج إلى قليل من الترتيب والتهذيب، إلا أنه ألفه رحمه الله للرد على من ينتقص أصحاب الحديث أو يذم أصحاب الحديث ويتكول عليهم، فأراد أن يبين علمهم ومكانتهم وماذا قدموا للإسلام والمسلمين في مثل هذا الكتاب. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، جاء بعده الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن البيع صاحب المستدرك وغيره، وكتابه سيأتي ذكره المؤلف المصطلح النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب يعني أن هذا الكتاب فيه موضوعات متداخلة أو فيه بعض المواضيع لم تتحرر تحريرا كافيا، أو تطويل في بعض المواضع يحتاج إلى اختصار، اختصار في بعض المواضع يحتاج إلى إتمام، هذا معنى لم يهذب ولم يرتب، معناه أن هناك أشياء متشابهة كان حقها أن تكون متتابعة، النوع كذا يشبه نوع كذا يشبه نوع كذا يكون مع بعض، النوع الأول مثلا العزيز والمشهور والغريب يكون في مكان واحد، الصحيح الحسن الضعيف، ثم تأتي بماذا مثلا بأنواع الضعيف بعد الضعيف، أو ما هو مشترك بين الصحيح والحسن والضعيف تأتي به بعد هذا التقسيم الثلاثي، مثل المسند مشترك، مثل المسلسل مشترك، مثل يعني أشياء تكون مشتركة بين هذه الكتب، فهذا ترتيب لبعض هذه الأنواع. فهذا الكتاب أخل بهذا الأمر، وهذا النقد انتقد على كتاب آخر، ما هو؟ كتاب على اختصار علوم الحديث أو على كتاب ابن الصلاح؟ على كتاب ابن الصلاح، يعني ذكره ابن كثير وغير ابن كثير، انتقدوا على ابن الصلاح أنه لم يرتب الكتاب واعتذر له في هذا. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، الترتيب يقرب الأفهام ويوضح الأفهام، بعضهم يعني ربما ما يعرف أن مثلا التفرد مثلا أو الفرد إذا جاء عنده الشاذ والمنكر والغريب وزيادة الثقة، هذه أنواع تكون متقاربة، يعني حقها أن تكون متقاربة، مثلا أوصاف الأسانيد حقها أن تكون متقاربة، العالي والنازل، المسلسل، المعنعن، يعني أوصاف تطلق على الأسانيد حقها أن تكون في مكان واحد، هذا جيد، النوع من هذا التأليف يعين على فهم جميع الأنواع وحصر الأنواع حصرا جيدا. قال فعمل وتلاه ابو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله المهراني، فعمل على كتابي مستخرجا، كتاب الحاكم اسمه المعرفة، معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، طبع مطبوع موجود الكتاب، وبعضهم هذبه واختصره، فعمل على كتابي مستخرجا. والأصل المستخرج في العلوم أو في مصطلح الحديث بشكل عام على الكتاب، المستخرج على أي كتاب لا بد أن يكون الكتاب بالأسانيد. إذا استخرج على كتاب الكتاب المستخرج عليه بالأسانيد والمستخرج كذلك بالأسانيد. فيأتي هذا المستخرج وهو متأخر عن مؤلف الكتاب الذي قبله فيستخرج أسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب. يعني المشايخ صاحب الكتاب شيخه فلان وفلان وفلان، هذا المستخرج يحاول أن يصل إلى هؤلاء الشيوخ أو إلى يعني شيوخ شيوخهم أو من فوقهم من طرق أخرى من غير طريق المصنف رحمه الله. فربما اشترك مع المصنف في شيخه أو في شيخ شيخه، يحاول أن يأتي من غير طريق المصنف أو من طريق شيخ المصنف. هذا معنى الاستخراج. فمثلا الآن هناك مستخرجات على صحيح البخاري، يأتي المستخرج لحديث مثلا يحكيه مثلا البخاري عن الحميدي، حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، يحاول المستخرج أن يأتي بالحديث من غير طريق الحميدي ومن غير طريق سفيان إذا استطاع، ومن غير طريق شيخ سفيان إذا استطاع أن يعلو يأتي به من غير تلك الطريق، فإذا ضاق عليه الأمر يأتي به من طريق سفيان فيكون من طريق شيخ المصنف. هذا معنى المستخرج، هذا معنى المستخرج. سيأتي إن شاء الله في كتب أخرى توضيح أكثر، وموجود عندكم في الحاشية الشرح لهذا النوع وذكرناه سابقا. وأبقى أشياء المتعقب. فإذا الاستخراج هنا غير الاستخراج هنا، الاستخراج هنا على اصطلاح الحديث، وهناك الاستخراج على أحاديث، وهذا استخراج على أقوال العلماء وعلى أسانيد أخرى للكتاب نفسه. والكتاب هذا الله أعلم به، لا يعلم عنه شيء. هذا المستخرج يعني لا يختلط عليك هذا المستخرج بمستخرج أبي نعيم الذي على الصحيحين، هذا مستخرج على معرفة الحاكم وذاك مستخرج على الصحيحين. وأبقى أشياء المتعقب، يعني ترك أشياء يتعقب بها من أراد أن يتعقب المصنف. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي الرابع، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لأخلاق الشيخ والسامع. الكفاية مطبوع، والجامع لآداب الشيخ والسامع مطبوع، كلاهما مطبوع أكثر من طبعة، 4 أو 5 الكفاية و3 طبعات للجامع لآداب الشيخ والسامع. والأول في علم الرواية، في علم الرواية يعني في علم المصطلح الذي بعضهم يجعله دراية ورواية، وهو كله الدراية والرواية هو علم الرواية. والكتاب الثاني واضح من اسمها الجامع لآداب الشيخ والسامع، هو كتاب جيد في هذا الباب، جمع آداب يشترك فيها الشيخ والتلميذ، وآداب يتفرد بها الشيخ، وآداب للسامع أو الطالب، وهو بالأسانيد. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فن المراد به هنا النوع، يعني لا يوجد نوع من أنواع الحديث إلا وقد كتب فيه الخطيب البغدادي كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني أنهم عيال معنى أنهم محتاجوه من هذه الكتب وجدوه فلا يتعدوه إلى غيره، فهم كالعيال ينفق عليهم من هذه الكتب. كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، وفعلا له كتب كثيرة إلا أن غالب هذه الكتب مفقود، موجود منها بعض الكتب، له كتب في غالب هذه الأنواع بالأسانيد. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع مطبوع، وكتاب مفيد وهو خاص في أنواع التحمل وبعض الأنواع الأخرى، يعني ليس عاما في جميع علم الحديث، هو خاص بأصول السمع الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السمع، هذا اسم الكتاب، يعني يتحدث عن الإجازة والمناولة وطرق التحمل، ويتحدث عن بعض الأمور الأخرى التصحيفات ونحو ذلك. هو كتاب جيد يحتاج إلى تهذيب، لو يهذبه شخص ويحذف الضعيف الذي فيه ويختصر الأسانيد يصبح في رسالة ربما 100 ورقة أو أقل ويستفاد منه. وأبو حفص المياني أيضا طبعته الأولى يعني شبه غير موجودة، طبعة قديمة جيدة إلا أنها غير متوفرة كثيرا. وأبو حفص المياني جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، هو جزء صغير، وذكروا أنه هناك كثير أو هناك أمور لا يسع المحدث أن يجهلها وهي غير موجودة فيه، يعني اسم الكتاب ما لا يسع المحدث جهله، قالوا هناك أشياء ليست موجودة فيه ولا يسع المحدث أن يجهلها، فهو ليس على اسمه، يعني اسمه لم يطابق محتواه. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. نبهونا على الوقت إن شاء الله، عندنا ساعة، إذا جاءت 11:00 11:10 أو إلا 10 نبهونا، إلا 10 إلا ربع. ثم جاء بعض طيب قال وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، يعني سبب البسط توفير العلم، واختصرت ليتيسر فهمها. فأوردوا على المصنف إيراد، قالوا الاختصار ليس لتيسير الفهم، يعني الآن أن تريد تختصر شيء لماذا؟ لتيسير الحفظ. وهنا يقول واختصرت ليتيسر فهمها، فقالوا الاختصار لتيسير الحفظ لا لتيسير الفهم. فأجاب المصنف بأنه أراد فهما سريعا لا يزول، يعني يفهم بسرعة فهم متين لا يزول سريعا، فإذا اختصرت سهل حفظها، وإذا سهل حفظها سهل فهمها بسبب الحفظ. أما المبسوطة فإنك تتعب من أولها إلى آخرها فلا تحفظ ولا تفهم ربما. هكذا أجاب المصنف رحمه الله عندما ذكروا له هذا الاعتراض، أن الاختصار ليس لتيسير الفهم وإنما لتيسير الحفظ. وأجاب أحد العلماء الذين لهم شرح على النزهة بجواب جيد، فقال الحق أن ما اشتهر ليس على إطلاقه، يعني الآن بعضهم يقول اختصر لنا كذا، نريد شيء مختصر، نريد هذا يكون مختصر إلى آخره، هذا ليس على إطلاقه، يعني ما كل شيء تريده مختصر، يعني هناك من العلوم ما لا يفهم إلا بالبسط والتوسع، هناك من العلوم ما لا يفهم إلا بالبسط والتوسع، وكلما توسع الشخص وبسط وأوضح العبارة فهم، وكلما أوجز وضيق الكلام كان أغلق للفهم، يعني يصبح مغلقا جدا. فهذا الأمر ليس على الإطلاق، وإنما يراعى فيه الحال، يراعى فيه الحال، حال الأشخاص وحال الكتاب المدروس. وبعض الكتب تحتاج إلى بسط، وبعض الكتب تحتاج إلى اختصار، وهكذا. وهذا الكلام جيد، يعني ما كل شيء اختصر، ولذا كثير من العلماء يذم الاختصار، يعني الذين يختصرون ما هناك مختصر يعني ينفع عن الأصل إلا بعض المختصرات القليلة، وإلا كثير من الكتب التي تختصر يعتبر بعض أهل العلم أنها امتهان للكتاب، أنه يمتهن الكتاب ويقلل من شأنه عندما يختصر، خاصة بعض الكتب الأمهات الجيدة التي لا تحتاج إلى اختصار. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.